بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة، هل اعتمادنا على قول علماء الرجال في الرواة تجريحا وتعديلا يعد تقليدا؟ الآن سيأتي بعض أهل الأهواء ويقول: أنتم يا أهل السنة مقلدة، أنتم تحرمون التقليد وأنتم مقلدة. ما هو التقليد هذا؟ يقول: قال العالم الفلاني فلان ضعيف، أو فلان حزبي، أو فلان مبتدع، فتقولون مبتدع، إذن هذا تقليد. فما هو الجواب؟ قال الجواب: إننا لو قلنا بهذا لقلنا إن كل العلماء مقلدون، لأن مستند الحديث على الرواة، والقول في الرواة تجريحا وتعديلا لا نخرجهم أو لا نجرحهم ولا نعدلهم إلا تقليدا، فالأمر بخلاف ذلك. فالتقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء وافق الحق أو خالف، هذا التقليد المذموم. طيب، هذا من أي باب؟ هل هذا تقليد؟ الجواب: هذا من باب قبول خبر الثقة، هذا من باب قبول خبر الثقة. قال ذلك الصنعاني رحمه الله تعالى في رسالة له مفيدة جدا في باب التقليد، وهكذا كان يقول شيخنا الإمام الوادعي: هذا من باب قبول خبر الثقة. كما أنه يأتي العالم من علماء العلل فيقول: فلان لم يسمع من فلان، هل نأخذ بقوله أو لا نأخذ؟ نأخذ بقوله، من باب قبول خبر الثقة. فإذا قال فلان ضعيف نأخذ بقوله ولا نرده، وهذا مثله. قال: أما إذا كان الإنسان ينتمي لهذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق قوله ترك ما يقول، فهذا طيب ولا شك. وحتى الانتماء فيه نظر، حتى الانتماء فيه نظر، من أين لك أن تنتمي إلى هذا الإمام وتترك غيره من الأئمة؟ حتى الانتماء إلى المذاهب بغير تقليد الأولى تركه، وإنما ينتمي الإنسان إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ويستفيد من كلام الأئمة ويأخذ ما وافق الحق. يعني يقول: أنا حنبلي لكن لا أتعصب للحنابلة ولا أقلدهم، وإنما آخذ من مذهبهم ما وافق الحق. لا داعي لأن تقول أنا حنبلي، قل أنا سلفي، لأن هذا يؤدي إلى التفرقة، وما تفرق الناس في المذهبية إلا من هذا الباب. فأنت لا تتعصب وغيرك يتعصب، وأنت لا تطعن في غير هذا المذهب وغيرك يطعن. لكن لا بد من الاستئناس بأقوال العلماء، وهذا واضح، والرجوع إليها، والرجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة. أما أن يأخذ بما بلغ به نظره فهذا ليس بجيد. ولا تعارض بين الاستئناس بقول الأئمة والاستفادة منهم، وبين الانتساب إلى أحدهم وترك الآخرين، هذا شيء وهذا شيء آخر. فنستفيد من مالك، من أحمد، من الشافعي، من أبي حنيفة، من الليث، من البخاري. وإذا قيل لك: ماذا أنت؟ تقول: سلفي، تنتسب إلى مذهب السلف كله. لكن تقول: أنا مالكي، ما معنى مالكي وأنت تقول أنا مع الدليل؟ ما فائدة الانتساب إلى مذهب المالكي؟ وهل كان المتقدمون يفعلون ذلك؟ فهذا فيه نظر. قال: فائدة، إذا سألك رجل عامي عن حكم مسألة فإن أحسن ما تقوله له: هذا حرام، هذا حلال، فقط إن كان لا يفهم شيء من الأدلة. وأما من تشم منه رائحة العلم وإذا أفتيته صار في نفسك أنه لم يقتنع، فهذا تذكر له الدليل. وإن كان ينقدح في ذهنك أن هناك دليلا يخالف ما تقوله وهو يعلمه، فاذكره أيضا وأوضح له الإجابة عليه حتى يقتنع. وإجابة طالب العلم ليست كإجابة العامي، وإجابة العامي المثقف ليست كإجابة العامي الجاهل، الجهل المركب. قال: مثال ذلك، جاءنا رجل يقول: أنا أكلت لحم إبل. فإن كان عاميا فإننا نقول له: يجب عليك أن تتوضأ، لكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر، فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه اذكر له الدليل، قل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها. ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقدح في ذهني أن هذا منسوخ ففصل له وقل إن هذا ليس بمنسوخ، لأن حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا رواه أبو داود وغيره وهو في الصحيح المسند عام، وهذا لا يعارض الأمر بالوضوء من لحوم الإبل، يعني على حسب الحاجة، الجواب على حسب الحاجة. وقد يرى السائل أو المفتي في السائل حاجة لا ينتبه لها السائل فيخبره بها ويفيده إياها مع أنه لم يسأل عنها، وهذا أمثلته كثيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبنا البحر وما عندنا ماء كيف نصنع، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. هل سأل هذا السائل عن الميتة؟ ما سأل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الذي سيركب البحر قد يحتاج إلى هذه المسألة فأضاف إليه. وهكذا مسائل كثيرة يكون السؤال عن شيء والجواب أعم وأشمل وأوسع، فإذا على حسب حال ووضع السائل. قال فائدة أخرى، إذا علمت أن المستفتي لا يقتنع بكلامك فإن لك أن تقول له هذا قول فلان ممن يقتنع بقولهم، لأن هذا سبب في طمأنينته إلى صحة هذا القول، خاصة إذا كان يجل عالما إذا سمع اسمه قال خلاص هذا هو الحق، فلا بأس إذا كان هذا القول قال به ذلك العالم أن تقول وقد أفتى بهذا فلان. والحقيقة أن الناس مع الأسف أصبحوا يزنون الأقوال بالرجال، وقد يكونون معذورين في الحقيقة لأنه كثر المفتون الذين ليس عندهم علم، لكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى أن يبين نفسه لأجل أن يقبل ما يقول، وهذا له أمثلة. قالت شيخ الإسلام في اللامية اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. فأنت مثلا إذا تكلمت بكلام وقلت هذا قول فلان فهذا ينفع أحيانا، فنحن قد نقول الشيء ونقول هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وما أشبه ذلك لأجل أن يقوى جانبه. انتهينا ولم يبق معنا إلا درس واحد إن كان طويل قليلا، وهو فصل الاجتهاد في الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد مصدر اجتهد، وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق. إذن لا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد، وعلى هذا فلو حملت حقيبة فأنا غير مجتهد لأن حملها ليس شاقا، هذا من حيث اللغة. ولو حملت حجرا على قدر جسمي فهو أمر شاق، ولذا يسمى اجتهادا، فيقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. وسيأتي تعريف الاجتهاد في الاصطلاح أو نعم، ولكن هنا فائدة قبل أن ندخل في باب الاجتهاد وتفاصيله، نلخص كما لخصنا في النسخ ولخصنا في أيضا فيما مضى من القياس ونحو ذلك. فأهل العلم يقولون الاجتهاد له شروط، الاجتهاد له شروط أوصلها بعضهم إلى ستة وبعضهم جعلها خمسة. الشرط الأول أن يبذل الجهد إلى منتهى الطاقة، المجتهد أن يبذل الجهد إلى منتهى الطاقة. الشرط الثاني أن يكون الباذل فقيها تحققت قدرته على الاستفادة من نصوص الوحي وعنده معرفة بمقاصد الشريعة، فلا يأتي إنسان لا يفقه شيئا ويقول أنا مجتهد أجتهد في هذه المسألة. الثالث أن يكون المطلوب من التوصل في التوصل إلى الحكم الفقهي، لا يكون الاجتهاد هذا للتوصل إلى المحرم، ولهذا تجد بعضهم يقولون فلان مجتهد ما شاء الله يخرج للناس مخارج، كلما سأله سائل عن محرم وجد له مخرج، لا هذا ما هو اجتهاد، هذا زيغ وانحراف. الاجتهاد هو أن تصل إلى الحكم الشرعي بهذا البذل والجهد. الرابع أن يكون طريقه في التوصل إلى الحكم البحث واستفراغ الجهد. الخامس أن يكون ذلك عن طريق النظر في أدلة الشرع، لا يكون في المنامات ولا في الرؤى ولا في الآراء ولا في الأهواء، وإنما نظر في الأدلة وبحث فيها وبذل. السادس أن يكون المجتهد عارفا بالواقعة ومدركا لأحوال النازلة المجتهد فيها. وقد ذكر الشنقيطي في المذكرة أن الاجتهاد يكون في أمرين، هذه 5 أو 6 شروط الاجتهاد. قال الشنقيطي: والاجتهاد يكون في أمرين، الأمر الأول ما لا نص فيه أصلا، أما إذا وجد النص ما نحتاج إلى اجتهاد، وجدت آية واضحة في المسألة أو حديث ما تحتاج إلى اجتهاد. إذن النوع الأول ما لا نص فيه. الثاني ما وجد فيه النصوص لكن ظاهرها التعارض، فيجتهد المجتهد للتوفيق بينها أو الترجيح أو الخروج من هذا الخلاف الذي حصل في الظاهر بحل ونتيجة. إذن الاجتهاد يكون فيما لا نص فيه أو فيما فيه نصوص متعارضة في الظاهر.